بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين. قال حدثنا أبو معاوية عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين قبل صلاة الفجر. قال أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي محمد اليمامي عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال حدثنا هشام قال أخبرنا حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى تصلى الفجر. قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة قال: رآني سعيد بن المسيب وأنا أصلي بعد ما فاتني من صلاة الليل بعدما طلع الفجر، فقال: أما علمت أن الصلاة تكره هذه الساعة إلا ركعتين قبل صلاة الفجر. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إذا طلع الفجر أن يصلوا إلا ركعتين. قال حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلوا المكتوبة.
نعم، يعني لا تتنفل وتتطوع بأكثر من ركعتين، وهما ركعتا السنة بعد أذان الفجر، فليس بعد أذان الفجر إلا أداء صلاة ركعتين فقط، والموضع ليس موضع تنفل ولا زيادة على هذا. نعم. طيب لو صلى الإنسان السنة في بيته صلى ركعتين ثم أتى المسجد، هل يصلي في حيث المسجد أم لا؟ بناء على هذه الآثار يصليها، وهذه الآثار لا تعارض هذا الأمر. ليه؟ لأن الإنسان مأمور إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
شيخنا واتش فتوى بعض أهل العلم أنه يدخل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين الفجر.
وجه كلام بعض العلم في مسألة أنه يصلي إذا دخل المسجد فأنه يصلي تحية المسجد ثم يصلي السنة، أنه يرى وجوب ذلك، وجوب تحية المسجد، ولهذا تصلي ركعتين ثم تصلي السنة بعد ذلك. هذا وجهه، من يرى الوجوب يقول هذا. نعم.
من رخص في الصلاة بعد الفجر. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من شاء أن يصلي بعد طلوع الفجر فليفعل. قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إن بعد طلوع الفجر لا جزءا حسنا، وكان يقرأ بعد الفجر بالبقرة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور بن الأشل الغداني قال: سأل أبو حصين الشعبية وأنا أسمع عن رجل بقي عليه من ورده شيء وهو يصلي وقد طلع الفجر، قال: يقرأ بقية ورده. قال حدثنا غندر عن شعبة قال: رأيت أبا إسحاق والحكم يصليان بعد طلوع الفجر.
لو كان المراد أنه يواصل عنده مثلا ورد ثم أذن الفجر مثلا وهو يقرأ وأراد أن يتم ورده أو كذا، فهذه المسألة. أما أنه ينشئ تطوعا بعد الأذان غير السنة، نقول له: ما الدليل؟ السنة لم يرد فيها إلا صلاة ركعتين فقط، السنة لم يرد فيها. أما مسألة هل يتم يعني ورد إذا كان يصلي قبل الفجر، هل يتمها؟ قد يكون الأمر في ذلك واسعا. نعم، كأن يكون قام بركعتين قبل الفجر وقرأ فيما مثلا بالبقرة ثم أذن الفجر ومثلا باقي معه ربع ولا ربعين فيها، فهل لو أتم ثم صلى السنة هل في هذا بأس؟ قد يقال الأمر هنا واسع، لأنه ما أنشأ صلاة إنما أتم صلاة سابقة. أما أنه ينشئ بعد الأذان شيئا من ذلك فلم تأتي السنة إلا بركعتين فقط. نعم.
من كان يصلي ركعتين قبل المغرب. قال حدثنا شريك عن عاصم عن زر قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب إذا أذن المؤذن المغرب قام فصلى ركعتين.
نعم، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. نعم.
قال حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس قال: سئل عن ركعتين قبل المغرب فقال: رأيتهم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فصلوا. قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي فزارة قال: سألت أنس عن ركعتين قبل المغرب قال: كنا نبتدرهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: رأيت ابن أبي ليلى صلى ركعتين قبل المغرب. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عند كل تأذين. قال حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم قال: قال تميم بن سلام أو سلام ابن تميم للحسن ما تقول في الركعتين قبل المغرب؟ فقال حسنتان جميلتان لمن أراد الله بهما. قال حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سمعت شيخا بواسط يقول سمعت طاووسا يقول سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فلم ينهى عنهما.
نعم، وكما قلنا الصلاة ثابتة بهذا، فقد جاء في الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فدل هذا على أن السنة غير مؤكدة قبل المغرب، لكن جاء الأمر بصلاة ركعتين قبل المغرب. نعم.
من كره أن يستقبل وجهه وجه المصلي. قال حدثنا وكيع عن خارجة ابن مصعب عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل الصورة الصورة. قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال كان إبراهيم جالسا موليا ظهره إلى القبلة وإنسان قائم يصلي مستقبله، فأخذ إبراهيم يتقيه بيده من هذا الجانب ومن هذا الجانب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة الجمحي عن طاووس أن رجلا نظر أن يسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ثم قام الرجل خلفه وقال هكذا بجبهتي فسجد عليها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن معدان أبو معدان قال سمعت طاووسا يحدث بهذا الحديث وزاد فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد وفيت بنثرك.
نعم، يعني كراهة من كره أن يستقبل بوجهه وجه المصلي، يعني تكون أنت مثلا إمام جالس الآن مثلا بعد الصلاة يقرأ ورد أو كذا، وجاء واحد يتنفل أمامه فكان وجهه لوجهه، فهنا هناك من قال بكراهة ذلك، فعطاء ذكر هنا الحديث لا تستقبل الصورة الصورة، لكن قال محاشي هذا مرسل، وخارج ابن مصعب مطروق متهم وكان يدرس عن الكذابين، وحديث أيضا إبراهيم كان إبراهيم جالسا موليا ظهره إلى القبلة وإنسان قائم يصلي مستقبله، فأخذ إبراهيم يتقي بيده من هذا الجانب ومن هذا الجانب، ولا ندري الحقيقة ما وجه الكراهة، وليس هناك دليل يمنع من هذا ولا يصح دليل في ذلك إلا إذا كان هناك معنى خاص، هذه مسألة أخرى، لكن لم يأتي في السنة نهي عن ذلك. نعم، إذا كان من قبيل انشغال إن قد ينشغل بحركاته وتصرفاته فلهذا وجه. نعم، إذا خشي غلو مثلا فلهذا وجه، أما مع التجرد عن ذلك فما في مانع، ليس يوجد مانع، لو الإمام في محرابه يقرأ وكذا وظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس ورجل يصلي مثلا السنة ويصلي نافلة فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
من كان يسرع إلى الصلاة. قال حدثنا جيرون عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يهرول إلى الصلاة. قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن عبيد الله عن إبراهيم قال رأيت عبد الرحمن بن يزيد مسارعا إلى الصلاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن رجل من أهل المدينة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يهرول إلى الصلاة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة بالبقية فأسرع المشي. قال حدثنا وكان قال حدثنا شريك عن عمران ابن مسلم قال رأيت سعيد بن جبير يهرول إلى الصلاة. قال عبيدة عن ابن حميد عن عمران ابن مسلم قال رأيت سعيد بن جبير يهرول إلى الصلاة. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن سلمة ابن كهيل عن عمارة ابن عمير قال قال عبد الله أحق ما سعينا إليه الصلاة. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبد ابن عبيد الله قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يهرول إلى المسجد في كسوف ومعه نعلاه. قال من كرهه؟ قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
من كرهه يعني من كره الإسراع إلى الصلاة.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقدوا.
نعم، هذا النص هو المرجعية في ذلك وهو الحاكم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا وأنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم، في رواية وما فاتكم فأتموا، ورد اللفظان يعني، لكن المشهور هو أتموا، فدل هذا على أن الإنسان مأمور بهذا، اللهم إلا إذا تعلق بذلك داع شرعي كأن يسرع الإنسان بعض الشيء لإدراك الجماعة حتى لا تفوته، فهذا ما في بأس، لكن ليس الركض وليس كذا، إنما إسراعا غير مخل، يعني يسرع إسراعا غير مخل. نعم، فالسنة قضية على هذا. ما هم المقصود استقبال هنا؟ يعني قررت أن تمر من أمامي، أن تقف ثم تمر من أمامي فأحصل الانشغال فتنسل، وليس الأمر راجع عن كراهة استقبال وجه، ليس هناك دليل على المنع من ذلك.
هذا يدل على أنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبله أحد وجهه وهو
رجل. هذا كلام مقدمة؟
نعم. قال وهذا يدل على أنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبله أحد وجهه وهو يصلي، وكان ذلك ليلا ولم يكن في البيوت مصابيح كما صرحت فيها عائشة في حديثها الآخر، فدل على كراهة استقبال المصلي وجه الإنسان.
نعم، لا دليل على ذلك. نعم. هو هذا وجه الكراهة، يعني على وجه الكراهة أنه أن هذا يشبه من سجد لصنم، من سجد الإنسان فجعله صورة مثل من يسجد للصنم. نعم.
قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر ابن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بالوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو عن أبي نضرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إذا أقيمت الصلاة فامشي إليها كما كنت تمشي، فصلي ما أدركت واقض ما سبقك. قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سوب بالصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: امشوا إلى الصلاة وقاربوا بين الخطى واذكروا الله. قال حدثنا وكان قال حدثنا المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى إلى الصلاة. قال حدثنا وكان قال حدثنا جعفر بن حيان أبو الأشهب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني. قال غندر عن شعبة عن داود ابن فراهيب ابن فراهيج قال: حدثني مولاي سفيان ابن زياد أنه كان ينطلق إلى المسجد وهو يستعجل، قال: فلحقني الزبير بن العوام فقال: اقصد في مشيك، فإنك في صلاة لن تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد ابن أبي بكر عن بهية حاضنة بني عبد الله قال: قالت: سمعت الإقامة فأسرعت، فمررت بعلي ابن حسين وأنا مسرعة فجذب ثوبي وقال: امشي على رسلك. قال حدثنا يحيى ابن علي عن عثمان ابن الأسود قال: عدنا مجاهدا أنا وصاحب لي فحضرت الصلاة فقال: انطلقوا فصلوا فامشوا على هينتكم فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ابن فضل عن أبي سنان عن محمد بن زيد ابن خليدة قال: كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى الصلاة، فلو مشت معه نملة لرأيت أن ألا يسبقها. قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن ثابت قال: أخذ بيدي أنس فجعل يمشي رويدا إلى الصلاة، ثم التفت إلي فقال: هكذا كان يصنع زيد بن ثابت لتكسر خطا.
أما هذا إذن هذا هو الأصل، لأن هذا الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم أنه حتى لو أقيمت الصلاة فالإنسان يأتي إليها ماشيا، أي مشيته المعتادة، ولا يسرع إسراعا مخلا. والذي يظهر أن ما ورد عن السلف أنه يحمل على أحوال خاصة أو على إسراع معين لا يخرج عن الحد المأذون فيه والمشروع. يعني هناك فرق بين إنسان قد يمشي يعني متماوت وبين من قد يسرع قليلا مثلا، فيحمل الإسراع على مثل هذا، ليس الإسراع المخل. نعم، فيكون هذا حالا طارئا. أما الأصل أنك تأتي الصلاة وأنت تمشي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو مثلا إنسان ركع الإمام أراد أن يدرك الركعة فهم قليلا ما في إشكال، أو أراد أن يدرك الجماعة فهم قليلا فما في إشكال، فهذا حال طارئ. نعم، ما أدر ما فهمت الإسراع. الإسراع لأنه عكسها المشي. النبي ذكر صفتين، قال فدعوا أنتم تمشون ولا تدعوا أنتم تسعون، يبقى تمشون وتسعون، يبقى عكس المشي، المشي والمعتاد عكسه الإسراع عن ذلك. لا، السعي بين صفا والمروة والمشي، لكن بين في بطن الوادي اسمه ايه؟ الهرول، يهرول، لكن يسمى السعى. لكن بين صفا والمروة تقول يسعى بين صفا والمروة، يسعى بين صفا والمروة ام يمشي عادي، حتى اذا اتى العلم او اتى بطن الوادي فانه يهرول. نعم نعم، لا 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 ما في إشكال. لو ركب الإنسان دابته لا يقال هذا أسرع. ما
قال في الحائض تناول الشيء من المسجد. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن الحسن قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الحائض تناول الرجل الطهورة أو الشيء من المسجد، فقال إن حيضتها ليست في يدها. قال حدثنا جيرون عن منصور عن إبراهيم قال لباس أن تضع الحائض في المسجد الشيء وتأخذه منه ولا تدخله. قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن تضع الحائض في المسجد ما شاءت وتأخذه منه. قال ابن علية عن هشام الدستوائي عن قتادة قال الحائض تأخذ
يعني بيدها، تأخذ بيدها وتأخذها بيدها، أخذت إناء أخذت كذا، رجلت رأس زوجها كما كانت عائشة ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد رأسه إليها، فلو أنها مثلا مدت يدها إليه، نعم، أو أنها هي التي مدت ترجل رأسها ورأسه في المسجد، فإدخال الحائض بعض بدنها يختلف عن دخول الحائض بكل بدنه، كما أن خروج المعتكف ببدنه كله من المسجد يختلف عن خروج بعضه. نعم.
قال عن قتادة قال الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عثمان بن حكيم عن جدته الرباب عن عثمان ابن حنيف قال قال يا جارية ناوليني الخمرة.
الرباب تقريبا، الرباب تجديد الراء فقط. نعم.
عن جدته الرباب أن عثمان بن حنيف
يعني الآن رباب يسمى رباب، انما هذه الرباب. نعم.
قال يا جارية ناوليني الخمرة، قالت لست اصلي، قال ان حيضتك ليست بيدك.
هذا دليل على ايه يا اخوان؟ كل هذه الاثار دليل على ان المستقر عندهم ان الحائض لا تدخل المسجد، فوقع الاشكال بقى. طيب ناوليني كذا، طب انا حائض، ان حيضتك ليست في يدك. نعم.
قال حدثنا ابن عمير
قالت اني لست أصلي، يعني إن حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لجاريته ناوليني الخمرة من المسجد فتقول إني حائض فيقول إن حيضتك ليست بيدك. قال ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال تأخذ الحائض من المسجد وتضع فيه. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الحائض تناول من المسجد الشيء، قال نعم إلا المصحف. قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ الحائض الشيء من المسجد وتضعه فيه.
فدل هذا على أن هذا مستقر عندهم، وأن هذا تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ناولين خمرة المسجد فقالت إن حائض، فقال إن حيضتك ليس في يدك. ما قال النبي وماذا لو كنت حائضا؟ حائض تدخل عاد، لماذا لو كنت حائضا؟ وهذا الحديث الحقيقة حديث قوي في هذا الباب، في هذا الباب. أما أن يعارض هذا بمفهوم المرأة التي تقوم من المسجد ومعلوم أنها كانت مثلا قد يأتيها الحيض ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذه كلها إنما أمور يعتمد فيها على المفهوم. أما هذا الحديث نعتبره هو أقوى حديث في الباب في بيان أن الحائض لا تدخل المسجد إلا أن تدخل بعضها لتتناول الشيء أو تضع الشيء، وأن ذلك لا بأس به. نعم.
قال في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف. قال حدثنا جرير عن مغيرة قال قال كان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف من عنده فتمسك بعلاقته. قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال لا بأس أن يتناول الرجل المصحف إذا كان في وعائه أو بعلاقته. قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن القاسم يعني الأعرج قال رأيت سعيد بن جبير قرأ في المصحف ثم ناول غلاما له مجوسيا بإلاقته. قال حدثنا وكيع عن أيمن ابن نابل قال سمعت عطاء يقول لا بأس أن تأخذ الحائض بإلاقة المصحف. قال أبو سامة عن هشام عن محمد أنه لم يكن يرى بأسا أن يحول الرجل المصحف وهو غير طاهر. قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال أمرني أبو رزين أن أفتح المصحف على غير وضوء فسألت إبراهيم فكرهاه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى به بأسا. قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن جابر قال سألت عامرا عن مس المصحف على غير وضوء فقال لا بأس به وكرهاه محمد بن علي وعبد الرحمن بن الأسود والقاسم وسالم وطاووس.
نعم. يقول نقل عن بعض السلف أنهم كانوا لا يرون للحائض أن تمسك المصحف إلا إذا أخذت بعلاقته، فلو كان المصحف في كيس أو كذا ثم أخذت بهذا الكيس لا بأس به، يعني أن تمسه بحائل، لو حملته بحائل بشيء هو في حقيبة وحملت الحقيبة هذا مثل العلاقة، فهذا لا بأس به. أما بالنسبة لغير الطاهر لم يكن على وضوء هل يمس المصحف أو لا، ذكر هنا عن محمد أنه لم يرى بأسا أن يحول الرجل المصحف وهو غير طاهر، وذكر أيضا عن غالب أبي الهذيل قال أمرني أبو رزين أن أفتح المصحف على غير وضوء فسألت إبراهيم فكرهه، وعن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، وعن الحسن أنه كان لا يرى به بأسا، وعن جابر قال سألت عمرا عن مس المصحف على غير وضوء قال لا بأس به، وكره محمد بن علي وعبد الرحمن بن أسود والقاسم وسالم وطاووس. ومذهب من كره هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن في حديث عمرو بن حزم، فلا يمس القرآن إلا طاهر. أما القراءة للقرآن الكريم فإن كانت عن غير مس فلا بأس بها لغير المتوضئ، وللحائض إذا كان هذا لحاجة فلا بأس به. أما المس فلا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، هكذا جاء في حديث عمرو بن حزم. طيب نقف عند من قال بين المشهورين لو ايه لا على الهاتف، لا ليس مصحفا، هذا الهاتف ليس مصحفا، الهاتف ليس مصحفا. نعم. كيف يعني ورقة؟ لا يمس القرآن، هو لو قرآن خالص ورقة مصحف أيضا حكم المصحف، لكن كتب التفسير هذه كتب. نعم. أخشى تقول ويرسل لي رسالة يعني أنا مشغول، ممكن يكتب رسالة أنا مشغول أو أرجو الاتصال لاحقا. لا كل هذا يكره. نعم نعم نعم. من كلام عراقي في ايه؟ نعم يقول والأغرب من هذا أن ابن حزم ها
دعا في كتاب الأعراب الاتفاق على أنها لا تقبل، وأن الأحاديث إنما دلت على فضائل المعلوم في قوله صلى الله عليه وسلم أنها مع صلاة المسجد فمن قبلها إلى باب رأسه.
نعم.
فلم يقل الثالث لها عمدا وفضائل، وذهب إلى أنها لا تقبل، وأن قضاءها لم يصح تقديرا عليه.
نعم هو الحقيقة لولا النص هذا نقول لكم في مسألة أئمة الجور وكذا لكان هذا القول وجه، لأنه يمكن أن يرد على كل هذا بأنه لم يثبت، مثلا يقال لم يثبت قضاء لمن أخرج الصلاة عمدا، ولأن الله جعل الصلاة جعل لها كتابا موقوتا، فكما لا تصح الصلاة قبل الوقت لا تصح بعدها عمدا، ولأن هذا عمل باطل على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والنبي يقول ما حدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه، فهذه عبادة موقوتة بزمان فلا يجوز إخراج هذه العبادة عن وقتها عمدا، ولو أخرج عن وقتها عمدا فقد أوقع في غير وقتها، بخلاف الصوم بخلاف كذا فقد ورد الدليل بقضاء ذلك. لكن الحقيقة لولا هذا الحديث، هذا الحديث قوي في أئمة الجور وأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ثم أمر النبي بالصلاة معهم، فلو كانت باطلة على كل حال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدخول صلاة باطلة على كل حال؟ هذا يكون أمر يعني هذا هذيان لا قيمة له ولا قدر. فهذا الحديث واضح في أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنه يكون آثما، أما من جهة القضاء فإنه يقضيها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم نعم في أقوال يعني قد يحكم علينا بهذا لمخالفة الأئمة الكثيرين، يعني مثلا هذا عندهم هو قول ابن حزم، وابن حزم معروف، لكن بعد ذلك من المتأخرين مثلا نصر البعض هذا القول مثل ابن تيمية ومن معه، وان كان ابن تيمية تفصيل أيضا دقيق في بعض المواضع صلاة النهار وصلاة الليل، فصلاة النهار لا تقضى ليلا بخلاف مثلا الصلاة في حد ذاتها الظهر لو خرج عن وقته أو كذا، لكن ولا يرى أن صلاة النهار تقضى ليلا، إن فالله عز وجل له عمل بالليل لا يقبله بالنهار، ولو عمل بالنهار لا يقبله بالليل. وانتشر بقى في المعاصرين مثلا مثل قول العثيمين رحمه الله تعالى وقول العلماء، هذا الذي جعل له إيه يعني قدرا وقيمة. لكن على كل المسلم يسير مع الدليل ويمشي معه ويدور معه حيث ما ظهر. نعم عدم التكفير على الاثنين، على ان من ترك الصلاة عمدا صلاة واحدة كذا انه لا يكفر، لانه لو كان من اخرج الصلاة عمدا عن وقتها كافرا لكان هؤلاء ائمة الكفر لا ائمة الجو. الامر الثاني من جهة القضاء، لو ما كان يصح يقع الصلاة هنا لما امر النبي بالدخول معهم، لانه يكون هذا عبث. نعم، ما هو نعم وتصلي وقتها، بس اقصد امر ان نصلي معهم بعد ذلك، لكن امر بالصلاة في وقتها فنحن نصلي في الوقت دي واحد، هذا الواجب علينا، ولا نترك الصلاة معهم حتى لا يفهم التشغيب عليه، فنصلي معهم وتكون لنا نافلة، النافلة نفسها ما تنعقد إلا بصلاة صحيحة، إلا بصلاة صحيحة، بل هذا على صحة أدائهم لهذه الصلاة مع الإثم الذي به صاروا أئمة جو. لكن لو لم تكن صلاة هؤلاء الأئمة صحيحة لما جاز الاقتداء به، بل وأمر النبي بالدخول معه، وإلا كان عبثا، كان هذا عبث. يبقى عندنا مسألتان في الصلاة مع أئمة الجوري، مسألتان، المسألة الأولى أن إخراج الصلاة عن وقت عمدا لا يكفر به الإنسان، لأنه بهذا سوف يصبح هؤلاء أئمة كفر لا أئمة جور. الأمر الثاني أن الصلاة صحيحة بعد الخروج من وقت عمدا، لأنه لو لم تكن صحيحة لمن عقدت صلاة هؤلاء وراءهم، ولما أمر النبي بدخول وراءه، لأنها كيف يأمر النبي بدخول الصلاة وراء من صلاته باطلة، يكون هذا عبثا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزع عن هذا العبث. نعم نعم، ليه؟ لا،
لأنها الصراط وكذا تكون جيدة أيوة، إذا لم يكن وقت الصراط لها، فكون الصراط تكون غير نافلة لا يدل على
نافلة وراء من؟ من صلاته باطلة؟ كيف تنعقد الإمامة؟ لكن أمر النبي بالصلاة في الوقت، لأن هذا الواجب عليه، هل النبي يبيح له أن يخرج الصلاة عن وقتها؟ فإن قلت يتابع الإمام لعل علة متابعة الإمام، نقول الإمام يتابع في طاعة، الإمام ما يتابع في معصية، ولهذا لا تخرج الصلاة عن وقتها متابعة للإمام عمدا، لا، لأن هذا الإمام عاص في هذا، الإمام عاص في هذا، فلا يجوز لك أن توفق في معصية، صلي أنت في الوقت ولا تخرج، لأن هذا لن يلزمه، ليس لأن صلاة الأئمة تكون باطلة أو صلاتك بعد ذلك تكون باطلة، لأنك تكون آثما، فالنبي أمر بالفرض الواجب، ما الفرض الواجب؟ يقع الصلاة في وقته. طيب من هذا بقى نأخذ، إحنا بنقول من هذا نأخذ أن أمر النبي بالدخول وراءهم حتى لا تظهر مشغبة الإمام، أن دخول الإنسان هذا خلف الإمام أئمة الجور بعد ذلك يدل على صحة انعقاد هذه الصلاة، والصحة شيء والإثم شيء آخر، الصحة شيء والإثم شيء آخر، فالإثم حاصل، أما عدم الصحة يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة لو لم تكن صحيحة لكانت عبثا، ولا بين النبي أن الصلاة غير مقبولة منهم، وبالتالي لا ندخل معهم، لكن النبي ما قال الصلاة غير مقبولة، ما قال الصلاة غير صحيحة، ولهذا قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي الصلاة في وقتها ثم نصلي معهم، فدل هذا عن انعقاد الصلاة. نعم، في كلام من عند البر
بحث واستدل بنفس
الناس، قال ايه؟
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد شذ بعض اهل الظاهر واقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها ان يأتي بها في غير وقتها، لانه غير نائم ولا ناس، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. قال: والمتعمد غير الناس، غير الناس والنائم. قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا، كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا، فخالفه في المسألة جمهور العلماء، وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم، فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول، ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يخص متعمدا من ناس. ونقلت الكافة عنه عليه السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس صلى تمام صلاته بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب، ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل. ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق: ليصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا متبادرين، وصلى بعضهم العصر في طريق بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، وكلهم غير ناس ولا نائم، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء.
طبق هذه كل أدلة يمكن أن يوجه إليها الاستشكال. أما الذين أخروا الصلاة كذا فهذا بتأويل، فهذا لا يقل عن الناس والنائم، لأن الناس والنائم غير مفرط، والمؤول أيضا متأول أيضا غير مفرط. أما من دخل الصلاة في أداء في ركعة ثم دخل الوقت وقت الصلاة الثانية ثم أتمها، فيقول ابن عبد البر: لا فرق بين هذا وبين من أداها كلها بعد خروج الوقت، هذا أيضا فارق، فإن من دخل الصلاة أداء فقد أدرك الأداء. كونه بقى يتم الصلاة وكذا يختلف عن من أنشأ الصلاة بعده. نعم، فكل هذه الأدلة يمكن أن نتوجه إليها نقد. طيب، أما هذا الدليل بقى. نعم،
قال: ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الوارث، وساق سند وشيخنا هو،
نعم،
وذكر الحديث، ثم قال أبو عمر: أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة، وذكر
نعم السكن. نعم.
ثم قال: وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها، والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة بعد الغروب، وقد قال عليه السلام: التفريط يصلون الجمعة عند الغروب، وقد قال عليه السلام: التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يخرج وقت العصر. روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت، وذكر
حقيقة هذا الدليل هو يعني أقوى ما ورد في هذا الباب، وأن الانتقاد إليه غير الانتقاد له غير مستقيم في هذا، ففرق بين إثمية ذلك وبين صحته وبين صحة القضاء ووجوب ذلك ولو كان متعمدا. نعم،
ذكر الإجماع بعد
على دخل الإجماع عليه
على الإثمية والكبيرة والنافعة.
اقرأ.
قال: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وليس مذكورا عند الجمهور في الكبائر، وأجمعوا على أن العاصي على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
لا، هذا بعض النصوص، يعني من بعض الصفات وليس كل الصفات. إنما ذهب بجماعة من أهل العلم إلى أن مراد بتأخيره هنا تأخيرها إلى آخر الوقت لا عن الوقت، هذا ذهب إليه البعض، ولكن قوله مردود بأن النبي أمر بالصلاة في الميقات ثم الصلاة معهم بعد ذلك. فلو كان الأمراء يصلون في الوقت ولكن متأخرا لما كان هناك وجه أن نسبقهم بالصلاة وإنما نتبعهم ولو كان في آخر وقته، طالما أن الصلاة لم تخرج عن وقته. لا نعم وعمر رضي الله عنه تصل عمرو بن العاص عمر الخطاب ايه لو صح حتى هذا فيها عمر ان صلى جمعة ناسيا فالناس غير الناس اذا كان ناسيا لجنبته امر هو بالاعاده طب من صلى خلفه الصلاه صحيح بالنسبه له كذلك من ناسي نجاسه في ثوبه فالصلاه صحيحه في كل على كل فهذا يقال هذا لا يقاس عليه نعم اي نعم لان هذا غير متعمد نعم